الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 38 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: الإيمان برؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، فلا بد من هذا القيد يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها المبتدعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه بأعينهم يوم القيامة في موطنين: المحشر والجنة. وقد يسر الله تعالى بجمع طيب أسميته رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار، وغيرته إلى الجامع الصحيح في الرؤية. فأعلم أن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة هو معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة الجلية والبراهين النقلية والشواهد العقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وقال أبو بكر بن أبي داود في حائيته: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن وقال محمد: فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح. وللناس في هذا الباب 3 مذاهب، قال شيخ الإسلام: كما في المجموع، والناس في رؤية الله على 3 أقوال، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله عز وجل يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. الرؤية المنامية ثابتة كما سيأتي. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. هذا لفظ المكاشفات من ألفاظ الصوفية، إذ أنهم يعتقدون أنهم يرون الله وأنهم يكاشفونه ويكاشفهم ويأمرونه ويكلمونه إلى غير ذلك من ما يعتقدونه من الباطل. والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة، وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات فيقولون إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وإنه يرى في الدنيا والآخرة، يعني جهمية الصوفية الذين يقولون بأن الله هو كل شيء وأن الله في كل شيء. انتهى. والمخالفون هم أهل البدع. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. هذا كلام ابن القيم، وكأنه استقاه منه بدون عزو. وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مردودون. انتهى. ومن الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في المحشر ثم في الجنة قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال المخالفون: المراد بالناظرة منتظرة. وقد فرق الله عز وجل بين النظارة التي هي الحسن والبهاء وبين النظر الذي هو بالعين. قال: والشاهد من الآية قوله إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها سبحانه بعيني رأسها. فقد قال عبد الله بن أحمد في السنة: حدثني أبو معمر، حدثنا علي بن الحسن الشقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة ناظرة قال: تنظر إليه نظرا. وفي رواية ابن جرير: تنظر إلى ربها نظرا. وعند الدارمي في الرد على الجهمية: ينظرون إلى الله نظرا، يعني أرادوا أن يبينوا حقيقة النظر، وليس المراد التفكر والانتظار. فقال عبد الله: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة إلى ربها ناظرة. ومنها قول سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا فيه نفي الرؤية عن الكافرين، فكيف استدلوا به لما حجب الكفار في الغضب؟ دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون لم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره عن المزي قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, كأنه المزني يا أخوان, المزني, أقول كأنه المزني وليس المزي. فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال الحاكم حدثنا الأصم محمد بن يعقوب قالوا من رأي أذن هو وغيره نعم, فقال في الأذان أنبأنا الربيع بن سليمان, لأنهم كانوا يبلغون كلام العلماء بصوت مرتفع فظن أنه يريد أن يبلغ. تقع هذه الأشياء. أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونهم في الرضا انتهى. بعض الكلام مبارك, بعض الكلام فيه بركة عظيمة. انظر الشافعي أعطى هذه الكلمة ومضى, وما زال العلماء يستفيدونها جيل عن جيل ويسطرونها في كتبهم. قال ومنها قوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه, وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ركز على هذه الآية, قد يقول القائل من أين فيها الرؤية؟ واللقاء لا يكون إلا معاينة, وعلى هذا إجماع أهل اللغة. قال الأجر في الشريعة, وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة, يراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه انتهى. ومن أدلة الرؤية في السنة النبوية ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك, يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع, فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها, فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا, فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا, فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم, فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته, ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل, وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم, وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان, هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله, تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. مثل هذا لو اختصر كان أحسن, لكن خذناه من ذلك الكتاب الموضوع في الباب. فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو, حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود, وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود, فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود, فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد, ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة, مقبل بوجهه قبل النار, فيقول يا رب صرف وجهي عن النار, فيقول قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها, فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك, فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق, فيصرف الله وجهه عن النار, فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت, ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة, فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق لا تسأل غير الذي كنت تسأل؟ فيقول يا رب لا أكون أشكى خلقك, فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك, فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق, فيقدمه إلى باب الجنة, فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور, فيسكت ما شاء الله أن يسكت, فيقول يا رب ادخلني الجنة, فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك, أليس قد أعطيت العهود والمواثيق التي تسأل غير الذي أعطيته؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشكى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا أقبل. يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثالهم. متفق عليه. أبو هريرة روى ما حفظ، وأبو سعيد روى ما حفظ، وكله ثابت ولا تعارض، فإن الأقل يدخل تحت الأكثر. ومن أدلة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه أدلة الرؤية في الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في حديث الأرواح: قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال من التابعين زيد بن وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. انتهى. وعند مسلم من طريق حماد بن سلامة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى، تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأخرج الدارقطني في الرؤيا عن عامر بن سعد قال: قرأ أبو بكر الصديق أو قرأت عنده: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد أخرج الطبراني أو ابن جرير الطبري وغيره والآثار الموقوفة والمقطوعة التي فيها تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا هودة قال: حدثنا عوف عن الحسن في قول: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى الرب. وأخرج الدارمي في الرد على الجهمية عن عامر بن سعد في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. قال عبد الرزاق في التفسير عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله. وأخرج الدارقطني في الرؤيا عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله. وأخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن. الحديث أخرجه مسلم. ومن أدلة الرؤيا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ابن القيم في حادي الأرواح في قوله: لا تدركه الأبصار، يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. هذا فهمها، لأن هذه من شبههم، يستدلون بهذه الآية لا تدركه الأبصار على أن الله لا يرى، يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، فلم ينفع عن موسى الرؤية ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إننا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخاف دركهم بقوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة ولا إما من الآية. وعند التفصيل الأدلة كثيرة قد تبلغ إلى 100 دليل، حتى قيل: و مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض علمنا اليوم عقيدة أهل السنة في أن الله عز وجل يرى بالأبصار عيانا، يرى في موطنين: في الجنة، وقبل ذلك في المحشر. وبقيت مسائل على الرؤية ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، نؤجلها لذلك الحين. أولا ذكر الشبه التي استدل بها المبتدعة على أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، ثم ما يتعلق بغير ذلك من المسائل.